إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في ميزان السماء، ما الذي يكمل الإنسان؟ ماله؟ كلا. نسبه؟ كلا. جاهه وسلطانه؟ كلا. الذي يكمله في ميزان السماء هو دينه وخلقه، ولو كان من كان، ولو كان أضعف الناس. في مسند أحمد من حديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ارفع بصرك فانظر، فانظر أرفع رجل تراه في المسجد. قال: فنظرت فإذا رجل جالس عليه حلة. قال: فقلت: هذا أرفع رجل. قال: فقال: يا أبا ذر، ارفع بصرك فانظر أوضع رجل تراه في المسجد، أوضع رجل تراه في المسجد. قال: فنظرت فإذا رجل ضعيف عليه أخلاق، ثياب رثة. قال: فقلت: هذا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهذا أفضل عند الله يوم القيامة من قراب الأرض، ملء الأرض مثل هذا. ميزان السماء يختلف عن موازين الأرض، والتغابن يكون يوم القيامة. معاشر الإخوة، إن من السور التي ركز جانب كبير من آياتها على الآداب والأخلاق والقيم الإيمانية التي بها يمتاز المؤمن ويكمل، سورة الحجرات. نزلت السورة في العام التاسع من الهجرة، عام الوفود. توالى قدوم القبائل في ذلك العام والوفود الكثيرة إلى المدينة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومبايعته والسؤال عن الإسلام، أو لأي شيء أو سبب آخر له علاقة بذلك. ما يقارب 100 وفد كما ذكر ابن سعد في طبقاته. قدم كثير من تلك الوفود بعاداتهم وطبائعهم التي لم تتهذب بعد بآداب الإسلام، فكان أن نزلت سورة الحجرات تؤدب وتهذب وترفع القيم. ولعلنا نلقي بالضوء على بعض آيات تلك السورة التي تناولت هذا الموضوع. يقول الله عز وجل في مطلع السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين إذن، إذ إن متابعة المؤمنين بعد إيمانهم في سلوكهم وأخلاقهم وفي قيمهم تصحيحاً وتقييماً وتقويماً من خصائص القرآن ومن طبيعته. لا يكفي أن آمنت بالله، بل لابد من مواصلة الارتقاء بك سلوكياً وأخلاقياً وفكرياً. وهو هنا يقول: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تسبقوا التنزيل بقول، ولا تستدركوا على الله ورسوله. سبب نزول الآية دونه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير حين اجتهد الخيران أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فاستبق الكلام والرأي فيما يرونه مصلحة للإسلام، وتماريا في ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الزبير: قدم ركب، الركب هو مجموعة من العرب قادمون على النبي صلى الله عليه وسلم على إبلهم، إما لمبايعة النبي أو للسؤال عن فروع الدين. قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أمر القعقاع ابن معبد بن زرارة، أي استعمله واجعله أميراً عليهم. قال عمر: بل أمر الأقرع ابن حابس أو ابن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما بينهما بين بعض أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال أبو بكر بعد ذلك مستجيبا للآية خاضعا لها: يا رسول الله، آليت ألا أكلمك إلا كأخ السرار، كأنه يسره سرا. وكذلك الحال مع عمر رضي الله عنه، أصبح إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية يحدثه بحديث خافض الصوت شديدا لا يكاد يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه: ماذا قلت؟ الحاصل أن هذا هو سبب النزول، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالقرآن جاء منهج حياة حتى قيام الساعة، رفع الصوت من أبي بكر وعمر حدث منهما، أما الجهر له بالقول فلا، لم يحصل، فإنما الجهر حصل من جفاة بني تميم. الآية جمعت بين رفع الصوت وبين الجهر فوق قول النبي، فوق النبي صلى الله عليه وسلم: تجهروا له بالقول. القرآن المنهج حياة يا إخوة، لا يختص بمكان ما أو زمان ما، بل هو مستغرق الوقت كله والزمن كله حتى قيام الساعة. مما نأخذه من هذه الآية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: عدم التقدم بين يدي سنته صلى الله عليه وسلم برأي أو فلسفة أو اعتراض. فالنص الشرعي سواء كان من كتاب أو سنة أو إجماع يعامل باحترام وتعظيم. الاحترام يقتضي النظر في أي مسألة شرعية من خلال أدلة الشرع، لا من خلال الرأي العاجز ولا الذوق المائل ولا الشهوة الخفية. لا، لا ينحى حكم شرعي ولا حديث نبوي ثابت ليحل محله قول فيلسوف أو قول كاتب أو صحفي أو حتى من ينسب إلى العلم الشرعي وكان مشتهرا بالعجائب والغرائب. حذاري من ذلك، حذاري من ذلك، لأن الآية تحدثت عن احتمال إحباط العمل، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. جاء رجل إلى الإمام الشافعي رحمه الله فسأله عن مسألة، فقال الشافعي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال الرجل للشافعي: وما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة يهود،
ترى على وسطي زنارا أقول قضى رسول الله كذا وكذا وأنت تقول ما تقول أنت؟ فالله تعالى يبتلي عباده بذلك، يبتليهم باحترام النص الشرعي من عدم احترامه، يبتليهم بقبول الحق أو جحوده، يبتليهم بما آتاهم من عقول وأفئدة. هل تخضع عقولهم وأفئدتهم للإيمان أم لا تخضع؟ فإما الفشل وخذلان العقول والأسماع والأفئدة، وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وإما النجاح، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا هو القرآن، هكذا يعلمنا. والشيطان لا يفتر، والحرية متاحة، متاحة لمن أراد الرشد أو أراد الغي. ولذا بيّن الله تعالى طبيعة وسوسة الشيطان للبشر فقال: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. لا بد من الابتلاء لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. لا بد من الابتلاء. هل ينتصر المسلم على شهوة التكبر على نصوص الشرع، أو شهوة تلبيس الحق بالباطل وبث الشبهات وزعم أن المسألة فيها خلاف ولو كان خلافاً غير سائغ، أو التشكيك في الصحيحين، أو تقحم علوم الشريعة بلا علم، والتساهل في التحليل والتحريم، أم لا؟ كلها ابتلاءات. أسأل الله تعالى الهداية للجميع. فهناك أدب مع الله ومع رسول الله، يتمثل هذا الأدب في إدراك العبد حدوده أمام نصوص الشرع وأحكامه. تعرف حدودك، فلا يجعل لنفسه إرادة أو رأيا يضاد حكما ثابتا أو حديثا صحيحا أو فهما يخالف فهم الصحابة، فليس هذا من تقوى الله في شيء، بل هو علامة غطرسة وكبر، نسأل الله السلامة. ولذلك قال سبحانه: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ونكمل إن شاء الله تعالى في مقام لاحق. اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على طاعتك، وجنبنا معصيتك، وثبتنا على هداك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين الوباء والبلاء، واكشف عنا وعنهم كل شر يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود الغاصبين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، وانصر عبادك المخلصين. اللهم انصر عبادك المخلصين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم احصل اليهود الغاصبين عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، واشف بهم صدور قوم مؤمنين. اللهم انصر المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين من عبادك الموحدين. اللهم من أرادنا بسوء في ديننا أو أمننا فأشغله في أمره وكف عنا شره. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.